الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المسألة إلى الأمر الرابع، فهو حرمة دخول المسجدين ولو اجتيازا. أشرنا في الجلسة السابقة أنه توجد عندنا أحكام للمسجد، فقلنا يحرم المكث في المسجد أولا، وثانيا يحرم الدخول في المسجد وكل نحو من أنحاء الدخول إلا ما إلا عنوان الاجتياز والعبور، وأشرنا إلى هذا البحث سابقا. يقول المصنف يستثنى من مسألة سابقة المسجدين، المسجد النبوي والمسجد الحرام، فإن هذين المسجدين حتى عنوان العبور لا يجوز، حتى عنوان الاجتياز لا يجوز، فلا يجوز للجنب أن يجعل المسجد طريقا ومعبرا بأن يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر، وذلك لوجود نص خاص في المسألة وهي صحيحة جميل بن دراج، والرواية من حيث السند لا إشكال في سندها، حيث أنه صاحب الوسائل نقلها من كتاب العلل للشيخ الصدوق، وأشرنا سابقا أن كتاب العلل فيه بحث بينهم، فبناء على تمامية الكتاب وعلى النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل فإنه من حيث السند لا يوجد فيها من يتوقف فيه، حيث هكذا السند عن والد الشيخ الصدوق عن سعد بن عبد الله الأشعري، هذا لا إشكال في وثاقته، عن يعقوب بن يزيد نص في تنصيص على وثاقة يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى فهو ثقة بلا إشكال، عندنا حماد بن عثمان وحماد بن عيسى، هذا حماد بن عيسى كلاهما ثقة وضح، ولكن حماد بن عثمان واقفي، أما حماد بن عيسى فإنه إمامي، عن حريز السجستاني عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر، فلا إشكال في تمامية هذه الرواية من حيث ماذا؟ من حيث السند. بعضهم عبر عنها بالموثقة لعله اشتباه في بعض الكتب، فكر أنه حماد بن عيسى هنا حماد بن عثمان، خلط بين حماد بن عيسى وحماد بن عثمان، وكثير ما يخلط بينهما، وإلا أن حماد بن عثمان هو واقف، أما حماد بن عيسى فلا ليس في نفس الطبقة، بس كثير ما يشتبه فيهما يعني. نعم حماد بن عيسى إمامي ولا إشكال في وثاقته. عثمان
حماد بن عيسى.
نعم
حماد بن عيسى.
لا هو طبقة شخص هم تصريح يصرحون حماد بن عيسى حماد بن عثمان في طبقتين مختلفتين. نعم صار حماد بن عيسى. أنا اشتباه قرأت الرواية مال المسألة الآتية اللي هو قراءة آية العزام الحديث الرابع. هذه الرواية مال المسألة الآتية مو مال المسألة. نعم في المسألة هذه ما في صفحة 205. خب أما بالنسبة إلى الرواية التي هي محل البحث الحديث رقم كم؟ رقم 2. أيضا رواية ما في إشكال، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن جميل بن دراج، الرواية من حيث السند صحيحة، فالرواية التي نحن بيديها رواية جميل مو رواية رواية زرارة. نعم نعم إبراهيم بن هاشم تقدم أنه عما يقال حسنة أو أنها صحيحة ما في موثقة، لكن إبراهيم بن هاشم على الرأي المحقق وعند أكثر المحققين أنه لا أشكال في وثاقته وماذا وأنه أفوق الوثاقة أصلا، فالرواية من حيث السند ليس فيها إشكال. هكذا الرواية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنوبي يجلس في المساجد قال لا، فدلت هذا الأول مقطع الصدر على حرمة المكث والجلوس في المساجد بالنسبة إلى الجنوب. يقول ولكن يمر فيها كلها كل المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، الرواية واضحة الدلالة على أنه يحرم المرور حتى في مسجد النبي وفي مسجد الرسول، فهناك سعة في التحريم بخلاف باقي المساجد، فالرواية واضحة من حيث الدلالة. خب أما من المسألة التي بعدها حرمة قراءة آيات العزائم، الكلام فعلا يقع في هذه المسألة، وهو أنه هل يجوز للجنوب قراءة العزائم أو لا. هنا وقع نزاع بين الفقهاء في أن المحرم هل قراءة السورة التي فيها آية العزائم، أو أن المحرم هو خصوص الآيات السجدة التي هي من آيات العزائم، فهل المحرم تمام السورة أو أن المحرم الآيات الخاصة الموجودة في هذه السورة. مثلا في سورة السجدة عندنا آية، ماذا؟ آية فيها السجود، آية العزائم، هل المحرم قراءة نفس السورة ولو جزءا منها، حتى البسملة مثلا يحرم أن تقرأها، أو أن المحرم هو قراءة خصوص الآية الموجودة في تلك السورة؟ هناك نزاع بين الفقهاء. المصنف عنوان المسألة بحرمة قراءة الآية لا السورة، فيستطيع الجنب أن يقرأ السورة ما عدا الآية التي فيها السجدة. تمام الآية، المحرم تمام الآية، بعض الآية يجوز قراءتها. ما هو الدليل على ذلك؟ أن المحرم هو خصوص الآية لا تمام السورة. يقول إذا أردنا أن نؤسس الأصل في المسألة أولا، فإنه مقتضى الأصل هو أن الجنوب يجوز له قراءة تمام السورة، تمام القرآن. الأصل الأولي أن الجنوب يجوز له أن يقرأ تمام القرآن، ومن تمام القرآن السورة الموجودة فيها سورة العزائم، بل حتى آيات العزائم، هذا مقتضى القاعدة. والوجه في هذا الأصل هو أن الأصل إما أن يراد منه الأصل العملي، وإما أن يراد منه الأصل اللفظي. عندما نقول مقتضى الأصل، إما أن نريد الأصل اللفظي وإما أن نريد الأصل العملي. أما إذا أردنا من الأصل هو الأصل العملي، فإنه الجاري في هذه المسألة هو أصالة البراءة، حيث يشك المجلب هل يحرم علي قراءة السورة التي فيها آية العزائم، بل يقول هل يحرم علي أصلا قراءة آية العزائم. مقتضى الأصل الآن، الأصل هو البراءة، لأنه يشك في الحرمة، فالجاري في هذه المسألة هو البراءة. ومقتضى الأصل البراءة أنه يجوز له أن يقرأ أي شيء من القرآن حتى وإن كانت آية العزائم، فضلا عن السورة التي فيها الآية، هي أصل عملي. أما إذا كان المراد هو الأصل اللفظي، فإنه أيضا كذلك، فإنه يوجد عندنا نصوص عديدة تدل على أن الجنوب له أن يقرأ القرآن. هناك عدة نصوص وروايات صحيحة تامة تدل على أن للجنوب أن يقرأ القرآن، فبإطلاق هذه النصوص يصح له أن يقرأ القرآن، سواء كانت سورة العزائم بل آية العزائم أو لا. فبإطلاق أدلة أن المجنب يجوز له قراءة القرآن، يستفاد منها جواز قراءة كل شيء من القرآن حتى آية العزائم، فضلا عن السورة. فلو خلينا ومقتضى القاعدة الأولية، سواء كان القاعدة الأصل اللفظي أو الأصل العملي، أنه يجوز للمجنب أن يقرأ حتى آيات العزائم فضلا عن سورة العزائم، فالمدعي للتحريم لابد أن يوجد لنا دليل نرفع اليد به عن الأصل. الذي يدعي التحريم لابد أن يأتي لنا بدليل مخصص لإطلاق الدليل اللفظي أو موجب لرفع اليد عن الأصل العملي. صحيح، هذا مهم، تأسيس الأصل، لأنه ينفعنا اليوم في هذه المسألة جدا. ما الدعي فيه من التخصيص؟ المخصص المدعى في المقام صحيحة زرارة، حيث جاء فيها قلت له الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال نعم ما شاء إلا السجدة. نعم ما شاء إلا السجدة. وهذه الرواية نفس الرواية التي قرأناها قبل قليل في سندها، وقلنا أن سندها ماذا؟ تام. وفي تكميل إليها ويذكر الله على كل حال، هي تتمام ويذكر الله على كل حال. وجه الاستدلال بالآية أو وجه الاستدلال بالرواية أن هذه الرواية مخصصة لماذا؟ للقاعدة الأولية التي أشرتم إليها، لأنها تدل على أنه السجدة لا يصح أو لا يجوز للحائض والجنب أن يقرأ أن يقرأها، حيث قالت يقرأ نعم ما شاء إلا السجدة، فببركة الاستثناء أن السجدة ماذا؟ يحرم على الجنب والحائض أن يقرأ السجدة. فإذا الدليل المخصص هذا عنوانه أن السجدة يحرم قراءته. هنا نسأل ما هو المراد من السجدة؟ يدور أمرها بين شيئين، إما آية السجدة وإما سورة السجدة. السجدة إما يرنها الآية التي فيها خصوص آية السجود أو السورة. إن ثبتنا الآية نرفع يدنا عن الأص في مقدار الآية فقط، وإن أثبتنا السورة نرفع يدنا عن الأص بمقدار السورة. فلا بد من تنقيح المراد من السجدة لكي نعرف ما هو مقدار سعة المخصص، ما هو مقدار سعة المخصص عن الدليل الإطلاق أو عن دليل العام الأصل الأولي. نقول في مقام الاستدلال أنه المراد من السجدة هو آية السجدة لا سورة السجدة، وذلك بأحد بيانين. البيان الأول أنه لو تتبعنا استعمالات السجدة في النصوص وفي الروايات فإنه تطلق ويراد منها الآية، آية السجدة، وذكرت في المطولات وسردت الاستعمالات للسجدة في النصوص، فبلحاظ القرينة الخارجية وهي استعمال السجدة في النصوص في الآية يفهم أنه متى ما أطلق السجدة صار متعارف أن المراد منها ماذا؟ آية السجدة. إذن الطريق الأول في تحديد أن المراد من السجدة هو الآية أن يدعى ظهورها في الآية ببركة النصوص الأخرى الواضحة أنها يراد منها الآية، فكأنه يطلق. بعدين أسأله عن السجدة، يعني صار مسألة واضحة ومرتكزة في ذهنهم أن المراد منها آية السجدة، وبناء على هذا يثبت أن المراد من السجدة متى ما أطلق بدون قرينة المراد منه الآية. إذا أريد السورة يحتاج إلى قرينة. وبناء على ذلك يكون المحرم فقط ماذا؟ قراءة ماذا؟ قراءة الآية، أما تمام السورة غير الآية لا دليل على التحريم، نتمسك بالأصل بلحاظها. هذا وجه أول. احنا قلنا هناك وجهين تقريبين لبيان أنه المراد من السجدة هو ماذا؟ الآية. الوجه الثاني، تنزلنا عن الوجه الأول، تنزل ونقول بأنه لو تتبعنا النصوص غاية ما يثبت الاستعمال، واستعمال السجدة في تلك النصوص بمعنى الآية بقرينة لا يدل على أن المراد من السجدة هنا أيضا الآية، إذ لا توجد قرينة. رفعنا يدنا، أشكلنا على البيان الأول وقلنا مثلا لا نسلم البيان الأول، لأن غاية ما ذكرتموه أنه في بعض النصوص تستعمل السجدة ويراد منها الآية، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فغاية ما يستفاد من هذه النصوص أنه يستعمل السجدة ويراد منها الآية، لكن ما ثبت عندنا وضع تعيني أن السجدة متى ما أطلقت صارت حقيقة في وين؟ في الآية، آية السجدة. بل هناك ببركة بعض القرائن حملناها على ماذا؟ على على الآية، لكن لم نحرز وجود وضع ولا أقل من الشك في حصول وضع تعيني. فحينئذ يكون الغاية ما يوجد استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. وبناء على ذلك لا نسلم أن السجدة كلما أطلقت أريد منها الآية، واضح؟ لكن مع ذلك هي البيان الثاني نقول، لو تنزلنا يعني أشكلنا على البيان الأول، نقول عندنا طريق آخر لإثبات أن المراد من السجدة هو الآية، وهو التمسك بالقدر المتيقن. لأن السجدة مجمل حينئذ، فإما أن يراد منه خصوص آية الآية أو تمام السورة، إما أن يراد من السجدة الآية أو تمام السورة، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. فبناء على السورة المحرم أكثر، تمام السورة حرام. إن قلنا أن المحرم هو خصوص الآية يكون محرم الأقل. وإذا دار اللفظ المجمل بين الأقل والأكثر نأخذ بالقدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن على كلا الاحتمالين؟ الأقل. فغاية ما ثبت من الدليل المخصص، فنقول هكذا بعبارة أخرى، الدليل المخصص حينئذ مجمل يدور أمره بين الأقل والأكثر، حيث لا نعلم هل أن المحرم الذي خرج من الأصل هو تمام السورة، يعني أي جزء جزء من السورة حرم حتى البسملة، أو أن المحرم فقط وفقط هو خصوص الآية. نقول مقدار ما ثبت من التخصيص، ما هو مقدار ما ثبت من التخصيص؟ خصوص الآية. أما غيره مشكوك هل خرج أو لم يخرج، فتكون مسألتنا من قبيل التفت الشك في إجمال المخصص. عندنا عام، عندنا مخصص منفصل، شككنا في إجمال المخصص. كيف؟ واضح المطلب؟ كيف هكذا؟ عندنا عام، عندنا عام. ما هو مطلق؟ ما هو العام؟ المجنب يجوز له قراءة القرآن، هذا عام، هذا ثابت عن طريق المقتضى الأصل العملي. وهذا خلنا نتكلم على الأصل اللفظي الآن، عندنا أصل لفظي، نتكلم على الأصل اللفظي. عندنا مخصص، مخصص يقول لا يجوز للمجنب قراءة السجدة. حسب الفرض هذا مخصص، ما هو موضوع المخصص؟ السجد، قراءة السجدة. هذه قراءة السجدة دار هذا، عند شوفها مفهومية صارت الآن. مفهوم السجدة ما هو المراد منه؟ هل المراد منه تمام السورة حتى يكون المحرم تمام السورة مقصر المحرم تمام السورة، واضح بعد في بيت كل جزء جزء من السورة حرام، حتى البسملة، حتى بعض البسملة حرام، واضح؟ أو أن المحرم المخصص ما هو؟ خصوص آية السجود. خب التفت،
هل شايفان مقصود خصوص آية السجود في
سورة السجدة
أو
الأعمال؟ في سورة السجدة، في السورة اللي فيها السجدة، مثلا سورة العلاق، في سور الأربع، العزائم الأربع، واضح؟
يعني مو سورة هذه المسمى بالسجدة.
لا 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 هي واضح. عزائم الأربع يعني العلاق والناجم وهذا سورة الأربع فصيلة.
سورة السجدة عندنا سورة مسمات.
لا يعني إحنا بحثنا آيات العزائم الأربع كلامنا في العزائم الأربع اللي هي محل البحث.
حتى بنفس إطلاق الرواية مثلاً.
سيأتي بعد نبين إنه السجدة هنا أطلقها بس إحنا مو من هالجهة الآن من هالجهة نتكلم. كلامنا في السجدة آية السجود اللي فيها هذه السورة. بعدين في مسألة ثانية من قال أن المراد من السجدة هو خصوص الأربعة مع أنه في آيات سجود كثيرة في القرآن صحيح؟ هاي مسألة ثانية. سور الأربع العزائم تقصد السجدة كناية عن العزائم سور العزائم الأربع اللي هي العلق والنجم وفصلت هذا في وجه الآخر ما تكلمني كلامنا في السجدة مثلا هي واضح أنا أتكلم مرادنا من السجدة يعني هو محل الارتكاز عندنا الصور الأربع اللي هي العزائم الأربع. هل المحرم قراءة أي جزء من السور هذه الأربع أو المحرم هو قراءة خصوص هذه الآية الموجودة في السور الأربع؟ واضح محل البحث. خب فإما أن المحرم تمام السورة أو خصوص آية السجدة. التفت إذن عندنا عام عندنا مخصص شككنا في ماذا في إجماله في شككنا في مقدار المخصص لأن المخصص مجمل فوقع بحث بين الأصوليين هل يصح التمسك بعموم العام عند الشك في إجمال المخصص أو لا إذا كان المخصص منفصل ياي هل يجوز الرجوع إلى عموم العام عند الشك في ماذا في مقدار المخصص لماذا إذا كان المخصص هو السجدة بمعنى تمام السورة يكون مخصص كثير لو مو كثير خرج كثير يعني اقرأ القرآن إلا ماذا إلا كل الآيات الموجودة في السورة الأربع فيكون المخصص كثير. شو التخصيص كان التخصيص هنا تخصيص أكثر لأنه خرج من العام المجنب يجوز له قراءة القرآن إلا سورة العزائم كل آياتها سورة العزائم الأربع بكل آياتها. أما إذا كان المخصص فقط السجدة بمعنى خصوص آية السجود خرجت أربع آيات فقط من العام فيكون التخصيص أقل صحيح. ما هو القدر المتيقن من المخصص؟
الأقل.
قدر المتيقن الأقل اللي هو ماذا؟ الآية. المقدار الزائد المقدار الزائد اللي هو غير الآية يعني باقي الآيات غير الآية السجدة صحيح؟ متفتين مطلب؟ خب هنا يقولون إذا كان عندنا عام المقدار الذي أحرزنا خروجه من العام يا مقدار الأقل فثبت بدليل قطعي أو بدليل حجة أنه خرج من العام هذا المقدار الأقل فهو حجة حينئذ هذا لا إشكال في حجيته أنه لا يجوز قراءة الآية لأنه خرج بدليل على أي حال خرج. أما المقدار الزائد نشك في خروجه نرجع إلى عموم العام لأن معنى أصالة العموم هي الأصل الذي يتمسك فيه عند الشك في التخصيص الزائد واضح؟ يعني نشك هل خصص شيء زائد عن هذا المقدار المتيقن أو لا نرجع إلى أصالة العموم إذ معنى أصالة العموم هو ذلك الأصل العقلائي الذي يرجع إليه عندما نشك في التخصيص الزائد فنرجع إلى عموم العام عند الشك في التخصيص الزائد واضح؟ خب إذن من خلال هذا البيان أثبتنا أنه الذي لا يجوز قراءته بالبيانين فقط وفقط هو خصوص آية السجدة. أما باقي السورة البسملة الموجودة في آية السجدة والآيات الأخرى يجوز قراءتها والمحرم هو قراءة تمام الآية واضح؟ لأن بعض الآية لا يقال عنها آية السجود يعني ها يقال بعض آية السجود واضح؟ فالذي خرج بالتخصيص هو تمام الآية. نعم في بحث أن هنا المستثنى السجدة أثبت أن المراد من السجدة آية السجدة. خب يا آية سجدة قصدكم آيات سجدة في القرآن كثير صحيح؟ بأدلة أخرى هنا نصنف ما داخل في التفاصيل بأدلة أخرى واضح أن المراد من السجدة وآية السجدة هي السور الأربع يا هي السور الأربع العلق والنجم وفصلت وحاميم سجدة
هاي شيخنا هو
لا أقول لك في أدلة أخرى تبين أنه المراد من السجدة في هذه النصوص هي قريه هي علامة يعني أو صار علم على هذه الأمور الأربعة العزائم.
لا خصوص سورة السجدة.
أقول له هاكو جوابت له أقول صار يعني هذا إطلاق صار يعني السجدة ليس المراد هاي إصطلاح صار المراد من السجدة إما سورة السجدة أو آية السجدة تطلق ويراد منها كناية عن الأربع لأسور ببركة الأدلة الأخرى هنا مصر ما أشار إليها في عندنا روايات أخرى تفسر المراد من ذلك. في روايات مفسرة.
شوف لي سؤال إني ليش ما نقول أن المقدار الزائد في منطق السورة تكون جسمة فيها شبهة مفهومية في الدوران بين الأقل والأكثر فما نتمسك بأمور.
لا ليس عندنا الشبهة هنا مو شبهة مفهومية أنه شبهة أن نفهم المراد من السجدة ما هو بس المتكلم ماذا أراد من السجدة في مقام الإرادة ماذا أراد من السجدة يعني في مقام الخارج لا مش لا لا مو مثل مفهوم الغروب ليس هذا مثل مفهوم الغروب أو مفهوم كذا لا هذا السجدة واضح معنى السجدة ما هو لكن ما ندري هل المتكلم يريد آية السجدة أو سورة السجدة فيكون هذا الشك في المقدار المخصص الذي خرج فحينما نرجع إلى عموم العام أقول لك لاكو عندنا آيات بيانية المراد منها أنه المراد من السجدة ما دخل فيه هنا المراد من السجدة إحنا غاية ما يثبت من هذا الدليل أن الذي استثنى آية السجدة في بحث آخر ما هو المراد من آية السجدة هل مطلق آيات السجود الموجودة في القرآن أو خصوص آية سورة السجدة أو آيات الأربع احتمالات ثلاث صحيح عندنا أدلة أخرى بيانية تبين أن المراد من السجدة وآية السجدة هي آيات الأربعة بس مصنف ما تعرض إلى ذلك شوف العبارة المصنف يقول وأما حرمة قراءة شوف آيات العزائم محل البحث آيات العزائم الأربع فلصح هذه الرواية مد لوحدها لابد غاية ما يستفاد من الرواية كما بينا أن المحرم قراءة آية السجدة لكن ما معنى آية السجدة هذا بحث آخر مصنف ما تعرض إليه يقول هذا واضح من خلال النصوص الأخرى أن آية السجدة آيات السور الأربع المعهودة يقول أما حرمة قراءة آيات العزائم فلصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له كذا الرواية قرأناها يقول والسجدة إن لم تكن ظاهرة هاي إثارة البيان الأول ظاهرة تفتين؟ هذا بيان الأول إن لم تكن ظاهرة يعني هي ظاهرة لكن تنزل إن لم تكن ظاهرة هاي كلام تعبير العلماء دائما عبرن كذي يقول والسجدة إن لم تكن ظاهرة في الآية دون السورة فهي مجملة هاي دليل ثاني فهي مجملة يؤخذ بالقدر المتيقن منها ويرجع في الزائد إلى إطلاق ما دل إطلاق أو عموما عبرت ما مشكلة الآن نعم إلى إطلاق ما دل على جواز قراءة الجنب للقرآن أو إلى الأصل أصل العملي واضح المطلق خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة الأخيرة في هذا المطلب هل أن المشاهد المشرفة ملحقة بالمساجد أو لا بمعنى أنه قد أثبتنا إلى المساجد أحكام فيحرم المكث والجلوس في المسجد للجنوب ويحرم أيضا الدخول من غير اجتياز فهل أيضا المشاهد كالمساجد يحرم على الجنوب أن يمكث فيها ويجلس وكذا يحرم عليه أن يدخل إلا بعنوان الاجتياز واضح أو لا المعروف بين الفقهاء في مقام الفتوى هو الإلحاق لكن على نحو الاحتياط الوجوبي يعني أكثر الفقهاء في مقام الفتوى يقولون تلحق المشاهد بالمساجد على نحو الاحتياط الوجوبي لكن في مقام البحث العلمي إثبات هذا المطلب مشكل محل إشكال إثبات الإلحاق على مستوى البحث العلمي مشكل ولهذا في مقام الفتوى يحتاطون لأنه ما في عندنا دليل واضح بين نستطيع أن نجزم من خلاله بماذا بالإلحاق ذكر المصنف هنا ثلاثة أدلة للإلحاق فنشرح كل دليل ونبين مناقشته مباشرة
شيخ القدماء ماذا كانوا في مقام الفتاوى
نعم
يرون
بعضهم يعني مو كلهم تعرضوا إلى هذه المسألة ومن تعرض ألحق لكن ما كن ليه حتى بعض المتقدمين ترددوا في المسألة يعني ما عندنا حتى وضوح عند المتقدمين في المسألة أنه أنهم مسألة واضحة أن المشاهد تلحق على نحو الفتوى، بعضهم تردد، بعضهم أصلا ما تعرض إلى المسألة عبارات ما فما نقدر نحن نكتشف رأي المتقدمين دائما، لأن إنما يصح أن نكتشف رأي المتقدمين إذا عنونوا المسألة وبحثوا فيها. فإذا لاحظنا كتب كثير متقدمة ما بحثوا في هذه المسألة. خب، استدل على الإلحاق بأدلة ثلاث. الدليل الأول أن يقال أن الدليل الذي دل على هذه الأحكام للمساجد نستفيد أن نجريه في حق المشاهد، فلا نحتاج أن تأتينا رواية تقول يحرم على الجنب أن يدخل إلى المشهد. نفس الدليل الدال على هذه الأحكام في المساجد نشمله ونجعله أيضا دليل على ماذا؟ على المشاهد، بدعوى أن المشهد فيه روح المسجدية وفيه معنى المسجدية، إذ ليس المراد من المسجد وروح المسجدية إلا شرافة المكان وكونه محلا للتقرب إلى الله ومحل العبادة. فالدليل الذي دل على حرمة الدخول إلى هذه المساجد إنما دل على ذلك لقداسة هذا المكان لا إلى الأحجار وإلى أنه أوقف كونه مسجد، إنما إلى ماذا؟ إلى روح هذا المكان ومعنى هذا المكان، وهذه الروح وهذا المعنى موجود في المشاهد بنحو أتم، إذ المشاهد مكان للقداسة أكثر من المساجد والتقرب فيها إلى الله بنحو أتم، حتى ورد في بعض النصوص أنه بعض المشاهد كمشهد أمير المؤمنين وكذا ثوابه أكثر من المساجد بكثير، حتى قيل أنه أكثر من مسجد النبي في بعض الأقوال، أو أفضل لأقل مسجد الأقصى مثلا. فهذه التحريمات التي أتت لعنوان المسجد لا يراد من المسجد بما هو هيكل خارجي جدار أو وقف، إنما المراد منه التحريم بلحاظ القداسة وبلحاظ الروح، وهذه الروح والقداسة والشرافة موجودة في المشهد بنحو أتم وأكمل، فتثبت حينئذ هذا الدليل يثبت إلى المشهد بالأولوية بنحو أتم وأشهد. يقول المصنف هذا الدليل خطابي أشبه بالخطابيات، لماذا؟ لأنه إذا تتبعنا الأدلة التفت المطلب فإن الدليل أخذ عنوان المسجد في التحريم، إن صب عنوان التحريم على موضوع وهو المسجد ولم ينصب التحريم على روح المسجد أو معنى المسجد، صحيح؟ ما قال يحرم للجنوب الدخول إلى ما فيه روح المساجد أو معنى المساجد، انصب التحريم على المسجد والموضوعات والعناوين المأخوذة في لسان الأدلة تؤخذ على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية. والمستدل يدعي أنه لم يؤخذ عنوان المسجد بما له من الموضوعية إنما بما له من الطريقية، بما أنه ماذا؟ كناية عن شرافة المكان وعن روح المكان وعن قداسة المكان. هذا خلاف الظاهر جدا، لأن الأصل في العناوين أن تؤخذ على نحو الموضوع. فلو جادل يقول يحرم الدخول فيما فيه روح المسجد فبها ونعمت، واضح، لكن لا يوجد هكذا دليل. فهذا الدليل ليس بإلغاء لخصوصية العنوان بلا دليل.
هل يمكن أن تكون النصوص التي بينت ضرية المشاهد دل على أن نفس المساجد
بس
المقصود فيها؟
لا، الدليل الذي يدل على بعض المشاهد أفضل من المساجد من جهة الثواب، ما العلاقة بمسألة الأحكام التكليفية الأخرى بقاء الجنوب وعدم بقاء الجنوب؟ إشارة لحل له، نحتمل أن المسجد له عنده خصوصية، من خلال هذه الخصوصية
ما لكم خصوصية مع
أن
هذا المكان
أعظم
من هذا؟
بل قطعا، ما في إشكال بلا إشكال
أنه مخالفا لروح
لا، يعني مثلا على بعض المباني عندنا مثلا كربلاء أفضل مثلا من المسجد النبي والمسجد ومسجد ماذا ومسجد الحرام، وعند رأي حتى بعض المحققين وبعض الروايات لعلها تامة السند، لكن لم يقل أحد من الفقهاء أنه يحرم للجنوب أن يدخل كربلاء، واضح؟ مع أن كربلاء أشرف وأقدس، بل كربلاء لا أقل أشرف من بعض المساجد بلا إشكال، واضح؟ مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء بحرمة دخول كربلاء للجنوب، واضح؟ فهذه القداسة ما تكشف عن تمامية الأحكام. إذن هذا الدليل دليل أشبه بالخطابيات، مو تام. الدليل الثاني هو التمسك بدليل من مقدمتين. المقدمة الأولى أن عدم دخول الجنوب إلى المشهد تعظيم من مصادق تعظيم شعائر الله، لأن المسجد والمشهد كلاهما مشعر من مشاعر الله، إذ المراد بنا المشعر هو المكان الذي فيه ماذا أشعر للعبادة كعرفة وكمينة أو مينة، يعني في كلام في مينة من المشاعر، صحيح؟ والبدن جعلناه من شعائر الله، صحيح في الآية. فلا إشكال ولا شبه إذا كان البد من شعائر الله، لا إشكال أن المشهد من شعائر الله. فحينئذ نقول في المقدمة الأولى أن ترك الجنوب الدخول إلى المشهد تعظيم لشعائر الله وتعظيم لشعيرة من شعائر الله. من تفتي المقدمة هي صغرى، الكبرى أن التعظيم لشعائر الله واجب، التعظيم لشعائر الله واجب، فإن التعظيم من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. النتيجة من خلال مقدمتين ماذا؟ النتيجة أن ترك دخول الجنوب إلى المشهد واجب، لأنه مصداق من مصادق تعظيم شعائر الله. المصنف يستشكل في الكبرى، يقول يكفينا في إبطال الدليل إبطال الكبرى، وهذا القياس الذي أتيت بقياس من الشكل الأول فيشترط فيه كلية الكبرى. من قال أن كل مصداق كل ما هو تعظيم لله فهو واجب؟ مثلا هذا القرآن الآن تقبيله من تعظيم، من تعظيم أو ليس مصداق للتعظيم؟ تقبيل تعظيم، هل يقال هذا واجب؟ جعلوا هذا القرآن في صندوق جميل في غلاف من الذهب ومن الاحترام تعظيم، هل يقال أنه واجب؟ تزخرفت المساجد تعظيم، هل يقال أنها واجب؟ فقولك كل تعظيم لشعائر، فقولك في هذا الدليل كدليل لكي يتم لابد أن تكون الكلية كبرى، فمتوقف على أن كل تعظيم لشعائر الله واجب، وهذا غير تام، وإلا لو كان تام مشكل يلزم إشكالات كثيرة، يعني أشياء كثيرة. كل ما هو مصداق لتعظيم الله في المشهد يجب إحداثه، تخلي لك أفضل زواليز، أفضل كنس، أفضل كذا. فهذا الكلام نعم نحن نسلم مسألة أخرى، نقول هات كل مسجد حرام، هات كل مسجد حرام، أما التعظيم ليس بواجب، فرق بين التعظيم والهاتك. لا ما في هتك، لا يوجد هتك. إذا انطبق عنوان الهتك فإن الهتك محرم، لا أنه هذا التعظيم واجب، ومجرد دخول الجنوب إلى المسجد أو إلى المشهد ليس هتكا ماذا وين للمشهد، بل بعض الفقهاء يدعي أنه قد يكون مصداق للتعظيم، كما لو كان الوقت ضيق يقول والقافلة ستذهب وأراد أن يزور الإمام سلام الله عليه، يقول هذه الزيارة بهذه الحسرة حتى لو كان جميعها من تعظيم شعائر الله، من تفتيه فاطلع أنه نقول أنه هاتك، يقول بل هذا قد يكون مصداق للتعظيم على أي حال. فالمحرم عنوان الهاتك لا عنوان ماذا، لا عنوان التعظيم، والهاتك غير حاصل أن كل جنوب يدخل المسجد أو يدخل المشهد فهو هتك ماذا؟ هتك وين؟ هتك حرمة المشهد. هذا الدليل الثاني أيضا غير تام. الدليل الثالث التمسك بصحيحة بكر بن محمد، هذه الرواية من حيث السنة التامة. هكذا في الوسائل في صفحة 211 الحديث الأول. هناك باب عقده، التفت، باب عقده صاحب الوسائل تحت عنوان باب كراهة، شوف كراهة يرى ما يرى الحرمة، باب كراهة دخول الجنوب بيوت النبي صلى الله عليه وآله والأئمة. خب، الرواية التي محل البحث هكذا سندها، الشيخ صاحب الوسائل ينقلها من كتاب بصائر الدرجات. وهناك بحث أيضا كما أشر كما أشرنا مرارا وتكرارا أنه صاحب، هل يصح ما نقله صاحب الوسائل من كتاب بصائر الدرجات أو لا؟ ما هي حقيقة هذا الكتاب؟ هل له نسخ؟ هل طريق صاحب الوسائل الكتاب تام وكذا؟ هي كلها أبحاث في أبحاث علم الرجال يتعرض إليها. المهم، نحن الآن نسلم بكتاب البصائر، ولا أقل صاحب الوسائل وصله الكتاب بطريق صحيح أو لا نحتاج إلى طريق صحيح مثلا على كلام. المهم، محمد بن الحسن الصفار، هل هو صاحب كتاب البصائر؟ محمد بن الحسن الصفار. عن أبي طالب، من هو أبي طالب؟ عبد الله بن الصلت، معروف يكنى أبي طالب، حتى لو في الترجمة تشوف عبد، يعني لو لعله تراجع عبد الله بن الصلت لا ترى ترجمة له يذكر له أبي طالب اللي هو عبد الله بن الصلت، وهو منصوص على وثاقته. عن بكر بن محمد أيضا هو منصوص على وثاقته، فالرواية من حيث السند لا إشكال فيها. كيف يستدل بهذه الرواية على إثبات حرمة الدخول إلى المشاهد؟ هكذا الرواية، قال خرجنا، يقول بكر بن محمد، خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام، منزل الصادق، فلحقنا أبو بصير، أبو بصير لحقنا خارجا من زقاق وهو جنوب، ونحن لا نعلم، ما كنا نعلم أنه جنوب، واضح؟ حتى دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، قال فرفع، منه قال له بكر محمد، فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال يا أبا محمد، أما تعلم أنه لا ينبغي لجنوب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ قال فرجع أبو بصير ودخل ودخلنا. خب على حال، خب الاستدلال بهذه الرواية بمقدمتين، هي على راسنا كل يعطينا مقدمات، استدلال واضح لا يحتاج مقدمتين. المقدمة الأولى أنه توجد عندنا مشكلة بدوية في الرواية، أن المعبر بيوت الأنبياء ونحن كلامنا في المشاهد، وبحثنا في المشاهد لا أقل الأعم من بيوت الأنبياء، بيوت الأئمة سلام الله عليهم. فلو فتمامية الاستدلال بالرواية لإثبات حرمة الدخول الجنوب في المشهد متوقف على أن المراد من بيوت الأنبياء هي الأعم بما يشمل بيوت الأئمة سلام الله عليهم. هاي مقدمة أتوقف الآن سفا، هذا مقدمة أولى. المقدمة الثانية، ثلاث مقدمات، مقدمة الثانية أنه إذا انتهينا من المقدمة الأولى وأثبتنا أن المراد من بيوت الأنبياء هو ما يشمل بيوت الأئمة، لابد أن نثبت أن المشهد يقال له بيت النبي أو بيت الإمام. هل المشهد يقال عنه بيت الإمام؟ هل مشهد الإمام هو نفس بيت الإمام؟ المقدمة الثالثة أنه الرواية عبرت لا ينبغي لجنوب، فلا بد أن نقول هذا التعبير يدل على الحرمة، أن لا ينبغي ظاهر في الحرمة. إذا تمت هذه المقدمات الثلاث يثبت أنه الرواية تدل على حرمة الدخول إلى المشاهد. وللدغدغة في الثالث والثاني مجال، وإن كان الأول محل تأمل. لماذا؟ خب خلنا نأتي لكل مقدمة ونبحث عنها. أما المقدمة الأولى فإن الرواية وإن عبرت بأنه يحرم للجنوب دخول بيت الأنبياء إلا أن المراد بقرينة السؤال ما يعم أولاد الأنبياء، لأنه محل الكلام أن أبو بصير دخل بيت من؟ إمام صادق. فالإمام إذا أراد أن ينهى عن الدخول يقول له لا ينبغي لجنوب أن يدخل بيت الأنبياء. أبو بصير فهم ما هو المراد، فواضح أن بيوت الأنبياء يطلق ويراد منه ما يعم أولاد الأنبياء. بل نقول أكثر، عمقنا، بيوت أولاد الأنبياء هي بيوت الأنبياء، نفس الشيء، بيوت أولاد الأنبياء هي بيوت الأنبياء، بيوت أولاد الأنبياء بيوت الأنبياء، بيت النبي هو بيت لماذا؟ لأولاد الأنبياء، وأولى وأهل البيت والأئمة سلام الله عليهم لا شك أنهم أولاد النبي صلى الله عليه وآله، لأنهم الأنبياء الأئمة كلهم أولاد من؟ أولاد الحسين، صحيح؟ وأولاد الحسين هم أولاد بنت النبي، وأولاد بنت النبي على بحث أشرنا إليه ولد البنت ولد، فيقال عنهم أو أولاد. نعم، بالنسبة إلى الحسن، بالنسبة للحسن أيضا أولاد أولاد بنته. بالنسبة لأمير المؤمنين إذا ثبتت في الأئمة فأمير المؤمنين من باب أو أولاد، واضح. إذن لا إشكال في الجهة الأولى، والمسألة فيها سهلة، يعني أن الروايات تشمل ماذا؟ تشمل بيوتات، ماذا؟ بيوتات أولاد الأنبياء، بل الأوصياء الأنبياء أيضا، بلا إشكال لهذه القرآن وقرآن أخرى أيضا. الكلام كله فيه ماذا؟ المصنف الكلام كله في المقدمة الثانية والثالثة، أنه هل المراد من بيت النبي بيت الإمام، ثبتنا بيت الإمام نفس المشهد، هل يقال للمشهد الآن مشهد أمير المؤمنين هو بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه أو لا، أو أن هناك فارق؟ المصنف ما ركز على هذه القضية، لكن السيد الخوئي في بحثه شكك في ذلك، يقول بأنه فرق بين بيت النبي وبيت الإمام وبين مشهد الإمام ومشهد النبي، وتفصيل البحث يحتاج إلى تفصيل، الوقت ضيق، وهم ما ذكره المصنف، راجع أعطيكم مصدر لكي تراجعوا البحث بشكل مفصل في الجزء السادس صفحة 322، مطلب مهم راجعوا هناك. المقدمة الثانية محل إشكال 322 الجزء السادس، هاي دورته. والإشكال الثالث يأتي في لا ينبغي غدا إن شاء الله للدرجة الجاية، فقط هي ينبغي لابد من الوقوف أمامها، واضح؟ أما النقطة الثانية أنا أوكلتها لكم. السيد الخوي يستشكل يقول هذا ما معنى أنه بيت الإمام بيت النبي، هل إضافة ملكية أو إضافة ظرفية، فرق بين الإضافة الظرفية والإضافة الملكية وكذا، بحث عندهم مفصل. هذا يقال، قد يقال الآن مثلا مشهد أمير المؤمنين لا يقال بيت الأمير، وكذلك بيت النبي لا يقال ماذا المكان مدفون فيه مثلا الحسن والحسين، لا يقال بيت الحسن والحسين، والروايات أخذ في عنوان بيت، حتى صاحب الأسماء ماذا عبر بيوت الأنبياء، فحتى لو سلمنا الدلالة لا يقال عن المشهد أنه بيت. فنحتاج وش معنى بيت النبي، وش بيت الإمام، ده بيت الإمام وش معنى الإضافة، هل إضافة يعني نبحث عن الإضافة، عندنا إضافة ملكية، عندنا إضافة ظرفية في اللغة وكذا، لها علاقة بهذا المطلب، ترجعوا هالمسألة. هل عرفان صحيح ملكه، يعني هل يحرم دخول الآن؟ هذا سيخوي أشار يعني بعد أنه هل المراد من بيت النبي يعني ملك النبي بيوتات النبي، يعني إذا كان كذلك كل بيت للنبي فيحرم دخوله حتى لو كان ما هو موجود فيه، يعني فرض أنه النبي عنده بيت في مثلا في مثلا مثلا في قزوين، أو عنده بيت مثلا في وين مثلا في الهند، خب ما يجوز أنه ندخل هذا البيت، هل هذا مقبول؟ مثلا ما يجوز استئجار الجنوب فيه، الجنوب ما له حق أن يستأجر البيت، قد يكون هذا مبعدات. على أي حال هذا بحث صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.